نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وشد الله سبحانه وتعالى أسرهم، قال بعض العلماء أي شد خلقهم، وقال بعض العلماء الأسر القوى، وقال بعض العلماء الأسر ما يربط به، وهي معاني متقاربة. فالأسر ما يربط به ومنه الأسير، سمي بذلك لأنه عادة يربط حتى لا يفر. فالله سبحانه وتعالى ربط الخلق، فشد الخلق بالرباط، فشد الخلق بالرباط كالأعصاب ونحو ذلك. ولولا أن الله سبحانه وتعالى شد الجسد بأنواع الأربطة لتفرقت أجزاؤه، ولما استطاع الإنسان أن يسير ولا يتحرك. فشد الله سبحانه وتعالى رباط الإنسان، وهذه قوة حسية. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه أيضا قوة حسية. والعبد كما أن له قوة حسية، فله أيضا القوى المعنوية، للعبد قوى معنوية متنوعة. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى الخلق بجملة من القوى المتنوعة، إن صرف هذه القوة في مصرفها الصحيح انتفع، وإن صرفها في غير مصرفها الصحيح فإنه يهلك. ابتلى الله عز وجل العباد بجملة من القوى المختلفة المتنوعة من باب الابتلاء والامتحان. ينظر الله سبحانه وتعالى في العباد: من ذا الذي سوف يصرف هذه القوى في مصرفها الصحيح فينجو، ومن ذا الذي سوف يقوم بصرف هذه القوى في غير مصرفها فيهلك. نتكلم في هذا اللقاء عن جملة من هذه القوى، لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. من جملة هذه القوى قوة الحسد. قوة الحسد فهي قوة موجودة في الجسد، وقد قيل: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد غير أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فهذه قوة موجودة في الجسد، لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. ولا ينجو من شرها إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى لها مصرفا، يصرف العبد هذه القوة في مصرفها الصحيح حتى لا يهلك، فإنه إن صرفها في المصرف الغير صحيح يهلك، والعياذ بالله، يهلك في دينه ويهلك في دنياه. فكم هلك، كم هلك من الحاسدين أهلكوا دينهم، وعلى رأسهم إبليس، حسد أبينا، حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في ذلك متعددة في هلاك الحاسدين، لكن شاهدنا من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه القوة مصرفا. فجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه في على هلكته أو في هلكته في بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. وجاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسد في هذا الموضع محمود، فيما سوى ذلك مذموم. أن يحسد العبد غيره بأن يتمنى إما زوال النعمة وإما عدم وجودها، هذان نوعان من أنواع الحسد المذموم. إما أن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على أخيك المسلم، وإما أن تتمنى عدم وجود النعمة فيه، يبقى على حاله، إن كان فقيرا يبقى على فقره، إن كان جاهلا يبقى على جهله، كل هذا من الحسد المذموم. فإن كانت فيك هذه القوة، قوة الحسد، فهذا هو مصرفها. اصرف الحسد إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسميه العلماء بالغبطة، وهو قريب من معنى المنافسة. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام حسدا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه باعتبار مبدأه، وأن العبد في مبدأ أمره يكره أن يفضل عليه أحد، يكره أن يفضل عليه أحد في أي نعمة من النعم وفي أي خير، فدعته هذه الكراهة إلى المنافسة، المنافسة، وأن يعمل كما يعمل فلان ويأتي بالخير الذي يفعله فلان. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام حسدا، ويسمى أيضا الغبطة، وهو قريب من معنى المنافسة. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون في الجنة وفي نعيمها. فهذا حسد محمود، لأن المراد به المسارعة في الخير والمسابقة إلى الطاعات. لا يريد العبد أن الله سبحانه وتعالى يزيل تلك النعمة التي أنعم بها على أخيه المسلم، ما يريد هذا، بل يريد لكن لا يريد أن يفضله أحد، فينافس غيره في الخيرات حتى لا يسبقه أحد في مرضات الله عز وجل. فهذا حسد محمود. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين ذكر ما يتعلق بالإنفاق في مرضات الله عز وجل، وما يتعلق بالعلم النافع، وأعظم العلم القرآن، كتاب الله عز وجل. في حديث نعمة ذكر القرآن، وفي حديث عبد الله بن مسعود ذكر الحكمة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الصفتين، مع أن هناك صفات أخرى وأعمال صالحة عظيمة، مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج ومثل الجهاد في سبيل الله عز وجل وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين النعمتين باعتبار أنهما من أسباب السؤدد والشرف في الناس. فإن العبد إن كان محسنا لغيره إما بعلم وإما بدنيا كان كريما في أنظر الناس وشريفا وعاليا في أنظر الناس، وتكون له السيادة في أوساط الناس، وتكون له الرفعة في أوساط الناس بسبب هاتين الصفتين، إما أن ينفع الناس بعلمه أو ينفع الناس بماله، فإن جمع بينهما فإنه يزداد شرفا وسؤددا. والحسد إنما يتجه، الحسد في الناس إنما يتجه إلى النعم المتعدية، إلى ما فيه إلى أسباب الشرف والسؤدد، فإنما يحسد الإنسان على ما فيه من أسباب الشرف والسؤدد في أوساط الناس. فالعادة جارية أن هؤلاء يكثر فسادهم، فيكثر فساد العلماء، ويكثر فساد أيضا من كان منفقا في مرضات الله عز وجل، لما لهم من المكان في أوساط الناس والعلو والشرف في أوساط الناس، فيكثر حاسد هؤلاء. فلهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على ما يتعلق بهذين الأمرين، وهما من أسباب الشرف والسؤدد في أوساط الناس. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن دار العباس، وأنه كان ذلك الدار كان محبوبا في قلوب الناس، دار العباس، قال لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يعلم الناس الخير، وأخوه كان يطعم الناس، فجمع الدار بين هاتين الصفتين، وهما من صفات الشرف والسيادة في الناس. فدار فيه نفع الناس بالعلم ونفع الناس بالدنيا. والله سبحانه وتعالى لما ضرب مثلا لنفسه ضرب مثلا بهاتين الصفتين، قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذه النفقة. وقال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا شبيه الحكمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها في الناس. فالله سبحانه وتعالى ذكر نفسه هاتين الصفتين، ولله عز وجل الصفات الكثيرة العالية، الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. شاهدنا من ذلك أن من كان في هذه القوة، قوة الحسد، فهذا هو مصرفها، ومن عافاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بالكل يفه في خير، من عافاه الله عز وجل. فإن كون الإنسان يسارع في الخيرات ولا يلتفت إلى غيره هذا أرفع في مقامه وأرفع في منزلته، كون يفعل الخير ولا يلتفت إلى الناس، ما يلتفت أن فلان يفعل كذا فيريد أن يفعل مثل الذي يفعل أو أن يفضله في ذلك الخير، كونه ما يلتفت لهذا الأمر بالكلية، فهذا أرفع لمقامه وأرفع لمنزلته، وإن كان هذا الأمر مما يجوز. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، غير أن المراتب متفاوتة، مراتب العباد متفاوتة، والمنازل فوق بعضها فوق بعض. فهذه قوة من القوى، إن لم يصرفها العبد في مصرفها الصحيح فإنها تصرعه وتهلكه والعياذ بالله. وهذا هو مصرفها، إن وجدت فيك هذه القوة فهذا هو مصرفها التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام: الغبطة والتنافس في مرضات الله عز وجل، والمسارع والمسابقة في مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من جملة القوى التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان أو في كثير من الناس، قوة الكبر. قوة الكبر، هذه القوة إذا ما صرفها العبد في مصرفها الصحيح فإنها تهلكه هلاكا لا نجاة بعده والعياذ بالله. فقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا المقدار اليسير إن وجد في القلب فهو مانع من دخول الجنة. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر فقال: الكبر بطر الحق، أي رد الحق ودفع الحق وغمط الناس أي احتقار الناس. فهذا الكبر قوة موجودة في كثير من النفوس إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى. يستطيع العبد أن يصرف هذه القوة في مصرفها الصحيح ويبتعد عن مصرفها السيء القبيح المهلك. فمن مصرف هذه القوة قوة الكبر، وهو من المصارف الصحيحة الكبر، إظهار الكبر والعلو والتبختر والخيلاء على أعداء الله عز وجل، فإن هذا من الأعمال الصالحة ومن القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد روى ابن إسحاق في كتاب السيرة، وهكذا روى غيره كالطبري في تاريخ الأمم الملوك والبيهقي في الدلائل وغير واحد، وهو حديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا دجانة وهو يتبختر في يوم أحد، يتبختر في مشيه كمشي المتكبرين المتعالين، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبختر في يوم أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن، إنها لمشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن، إظهارها على أعداء الله عز وجل، ما هو على عباد الله المؤمنين، على أعداء الله. وجاء في المسند من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيلة، الاختيال الذي يحبه الله عز وجل والذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، فقال: والاختيال الذي يحبه الله عز وجل اختيال المرء بنفسه في القتال وعند الصدقة، اختيال المرء بنفسه عند القتال وعند الصدقة، هذا اختيال محمود يحبه الله سبحانه وتعالى في هذين الموطنين، اختيال على أعداء الله من الإنس واختيال على أعداء الله من الجن، اختيال يحبه الله سبحانه وتعالى عند القتال يظهر الإنسان الخيلاء والكبر على أعداء الله وكأنه يقول: أنا لست بموال بكم، أنتم لا شيء في عيني. ففي هذا ما فيه من إرعاب الكافرين، كون المسلم يمشي متبخترا بين الكافرين وكأنه غير مبال بهم متعال عليهم، فإن هذا من إظهار القوة على الكافرين، وفيه ما فيه من إخزاء الكافرين ومن إذلالهم والاستهانة بهم وأنه لا يراهم شيئا في عينه. وهكذا عند الصدقة يختال على الشيطان، يدفع الصدقة متبخترا بها، متبخرا بها كأنه غير مبال بها، كأنه ما فعل شيئا، يدفع المال وكأنه ما فعل شيئا، وينفق وكأنه ما فعل شيئا، يختال على الشيطان. فهذا اختيال يحبه الله سبحانه وتعالى ما فيه من إرغام الشيطان وكأنه غير مبال بالشيطان ووساوسه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعد الناس الفقر، تدفع المال تنفق إذا تصير فقيرا، تبقى أنت والسائل سواء، الآن تعطي هذا المسكين من مالك يذهب مالك، ثم تبقى أنت وهو سواء تسألنا الناس. فالشيطان يعد الفقر، والله يعد العبد الفضل سبحانه وتعالى والخلف، الفضل منه سبحانه وتعالى والخلف. فهذا الكبر والاختيال في هذا في هذين الموضعين يحبهم الله عز وجل. فإن كانت فيك هذه القوة فاصرف هذه القوة في هذين الموضعين تنجو وتربح، وإن صرفت قوة الكبر في غيرهما فأنت من الهالكين والعياذ بالله. هكذا أيضا من القوى الموجودة في الناس قوة الحرص، فالنفوس فيها حرص على الأشياء التي تريدها، تريد أشياء فتحرص عليها، تحرص أن يكون كل شيء لها، فهذه القوة موجودة في النفوس قوة الحرص. فإن حرصت على ما يضرك هلكت، إذا صرفت هذه القوة في غير مصرفها الصحيح هلكت. حرصت على ما يضرك من الشهوات والملذات المحرمة ومن أمور الفسق والفجور ومن الظلم ونحو ذلك، وإن حرصت على ما ينفعك وجهت هذه القوة وصرفتها المصرف الصحيح فأنت من الناجين المفلحين. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك. عندك حرص موجود، هذا الحرص في نفسك هذا هو مصرفه، احرص على ما ينفعك. والذي ينفع الإنسان أشياء كثيرة في الدين والدنيا، ينتفع الإنسان في دينه ودنياه في أشياء كثيرة، وكل الخير مما ينتفع به الإنسان كالصدق مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، تنتفع بالصدق فإنه يوصلك إلى الجنة. في صحيح حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكون صديقا. فالصدق تنتفع به يوصلك إلى الجنة، يهديك إلى الخير والأعمال الصالحة وتكون من أهل الجنة. وهكذا تنتفع بالقرآن، بل هو أعظم النفع كتاب الله عز وجل، فيه النفع السرمدي الذي لا ينقطع. وإذا ما أخذت بكتاب الله عز وجل فأنت فقد انتفعت انتفاعا عظيما، إذا أخذت بكتاب الله وعملت به وتحاكمت إليه. ولما ضرب الله عز وجل مثل بالقرآن قال سبحانه وتعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهذا مثل في القرآن، فهو النافع لما فيه من الحق، ولأنه يدمغ الباطل ويزيل الباطل. تنتفع أيضا بسلامة قلبك من الشرك ومن الرياء ومن الحقد ومن الحسد ومن النفاق وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي تنتفع به، لا ينفعك المال ولا البنون، وإنما تنتفع بقلبك السليم إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى. وأشياء كثيرة، هذه المجالس، مجالس الذكرى، مجالس العلم، مجالس الوعظ أيضا تنتفع بها، تتعلم ما كنت تجهله وتنزجر عن بعض الذنوب والمعاصي، وتعرف أشياء تستفيدها في مثل هذه المجالس، وتنزل عليك السكينة والرحمة، وهي طريق موصي إلى جنة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذه أشياء نافعة، احرص على هذه الأشياء التي تنتفع بها. وهذا الباب واسع، باب ما ينتفع الإنسان به واسع، وكل ما شرعه الله عز وجل من الأمور النافعة، وكل ما أمر الله به من الأمور النافعة، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فالانتهاء عن ذلك هو النافع، والوقوع في ذلك ما المنهي هو الضار. ونحن قادم بمشيئة الله عز وجل، إن عمرنا الله عز وجل بعد أيام قلائل إلى العشر، في العشر الأوائل من ذي الحجة، فيها أعظم الغنائم، فمن كان عنده الحرص فهذا هو وقته، احرص على ما ينفعك. العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، في حديث ابن عباس الذي في البخاري وعند أبي داود وعند غيرهما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من الأيام الأعمال الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الذي عمل هذا هو الذي يوازي عمل العامل في العشر، وإلا ما سوى ذلك من الأعمال لا توازي عمل العامل في هذه العشر، العشر الأول من ذي الحجة. عشر مباركات، عشر مباركات هي أفضل أيام السنة، وليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة، أما هذه الأيام القادمة فهي أفضل أيام السنة، أقسم الله عز وجل بها، والفجر وليالي عشر، وفيها يوم عرفة، وصيام هذا اليوم يوم عرفة يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب سنتين، كما ثبت ذلك في حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم. تحرص على ما ينفعك، وهذا هو الموسم، موسم الخير وموسم المسابقة في مرضات الله عز وجل، تحرص على ذلك. معاشر المسلمين، من جملة القوى قوة حب المال، قوة حب المال هذه قوة موجودة في النفوس. قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا. وقال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. من ترك خيرا فللوالدين والأقربين، أي من ترك مالا. فأخبر الله عز وجل عن حال الإنسان وأن هذه القوة موجودة فيه، حب المال. فالمال محبوب لدى النفوس، إن صرفت هذه المحبة في معصية الله عز وجل هلكتها، إن كنت جموعا منوعا كنت من أهل النار والعياذ بالله. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جموع ومنوع للحقوق، فهذا من أهل النار والعياذ بالله، هذا حطب جهنم والعياذ بالله. فحب المال إن صرفت هذه القوة مصرفها في مصرفها الصحيح فإنك من المفلحين الناجين، ومصرفها الصحيح في مرضاة الله عز وجل، تنفق في طاعة الله، تنفق في مرضاة الله، في سبل الخير، من النفق على الفقراء والمساكين، ومن صلة الأرحام، وغير ذلك من أوجه الخير الكثيرة المتنوعة. وتأملوا إلى آية في كتاب الله عز وجل كيف رغب الله سبحانه وتعالى في هذا المصرف من مصارف الخير، في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. آيتان فيهما ما فيهما من الترغيب في هذا المصرف من مصارف الخير. فإن الله سبحانه وتعالى سمى النفقة قرضا، سمى الصدقة قرضا، وهي صدقة يتصدق الإنسان على الفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه الخير، فسمى الله عز وجل ذلك قرضا ترغيبا للعبد بالنفقة وعدم البخل. فإن العبد إذا دفع مالا وهو يعلم أن هذا المال سوف يعود إليه، كالمقرض، الإنسان إذا أقرض شخصا ويعلم أن هذا الشخص سوف يرد المال إليه فإنه يبادر في قرضه، لأنه يعلم أن المال سوف يرجع إليه ومتيقن ذلك. فهكذا الصدقة سماها الله عز وجل قرضا حتى يبادر العباد إليها، لأن الله عز وجل يخلف العبد خيرا. إذا أعطيت فإنك لا تمنع من ربك سبحانه وتعالى، بل لك الخلف من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو كالقرض. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله، وبين أن القرض لله عز وجل. العبد في الدنيا إذا جاءه تاجر من التجار الكبار الأغنياء فطلب من شخص أن يقرضه وهو يعلم أن هذا التاجر غني، عنده مال كثير، واحتاج في موضع من المواضع ربما المال ما هو عنده في ذاك المكان، احتاج منك القرض وهو كثير المال ما هو مماطل يسددك مباشرة، فإنك تبادل إلى قرضه لأنه غني ما هو مماطل، فهذا أعظم في دفع لك في إقراضه. فكيف إذا كان المقترض هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، خزائن السماوات والأرض بيده، كيف لا ترجو من ربك الخلف وأن يعطيك الله عز وجل أفضل مما أخذ منك، وهو الغني وهو الكريم سبحانه وتعالى. فقال: من ذا الذي يقرض الله، ما تقرض التاجر من تجار الدنيا، تقرض ربك رب العالمين سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل غير محتاج إلى مالك، هو يطلب منك القرض من أجل أن يحسن إليك ومن أجل أن يجازيك وأن ينعم وأن يكرمك سبحانه وتعالى، والله إلا الله عز وجل غني عن خلقه، فهو يقترض منك، يريد منك الإحسان، يريد الإحسان إليك. قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. الإنسان إذا جاءه تاجر من التجار وأراد أن يقترض منه قرضا وهو يعلم أن هذا التاجر سوف ينمي هذا المال ويتاجر بهذا المال ويرد لمن اقترض منه أضعاف مضاعفة، هل يتأنى هذا الشخص بإقراض ذلك التاجر؟ ما يتأنى لحظة إذا تيقن هذا الأمر، تاجر غني يريد أن يقترض مني، لا حاجة له بمالي، أمواله كثيرة، يريد أن يقترض مني من أجل أن يضاعف لي هذا المال وأن يربح لي في هذا المال وأن يعيد إلي هذا المال أضعاف مضاعفة، من ذا الذي يتأنى عن إقراضه؟ فكيف ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي وعد بالمضاعفة ومضاعفة كثيرة، وأعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرد إليك أعظم من مالك ومن غير جنس مالك ومن غير جنس مالك. قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، غير ذلك الذي أعطيت، يجازيك الله سبحانه وتعالى ويعطيك أشياء أخرى غير هذا الذي يعطيك. الإنسان في تعامله مع تجار الدنيا إذا علم من تاجر أنه يريد هذا، لا يريد مني المال إلا من أجل أن يضاعف لي هذا المال، يتاجر به ويرد لي المال أضعاف المضاعفة، وفوق هذا يريد أن يعطيني غير جنس المال من أنواع المكرمات. فمن ذا الذي يتأنى ويتردد في إقراض ذلك التاجر؟ فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى لولا ما في القلب من الغفلة؟ وإلا فرب العالمين سبحانه وتعالى أولى بإقراضه، أولى بإقراضه. وقد تلطف الله سبحانه وتعالى في خطاب العباد بهذا التلطف العظيم، فقال من ذا الذي، أخرج الكلام مخرج الاستفهام ويراد بذلك الطلب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما قال أقرض الله بصيغة الأمر، فالعبارة فيها ما فيها من التلطف بالعباد، أخرج الطلب مخرج الاستفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. فهذا المصرف هو المصرف الصحيح، إن كان في قلبك الحرص على المال فهذا هو مصرفه، اصرف المال مع ربك سبحانه وتعالى وأقرض ربك قرضا حسنا. والقرض الحسن، القرض الحسن على هذا الوصف لا بد فيه من توفر شروط، من هذه الشروط أن تكون مخلصا لله عز وجل في هذا الفعل، مخلصا لربك سبحانه وتعالى، وأن يكون المال من طيب مالك ما يكون من المحرمات، وألا تؤذي المسكين إذا أعطيته ولا تمن عليه لا من ولا أذى. فإن اجتمعت هذه الصفات الثلاثة كان قرضا حسنا، وفاعل ذلك داخل في هذه الآية وفي هذا الوعد من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه قوة الحرص. هناك قوة من القوى في التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البدن، وهي قوة الشهوة. الشهوة موجودة، الشهوة موجودة، جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله عز وجل في الإنسان من باب الابتلاء والامتحان. إن صرفها في معصية الله عز وجل هلك في أنواع الفواحش والعياذ بالله، هلك، هلك في الدنيا والآخرة. وإذا صرفها فيما أباح الله سبحانه وتعالى فإنه ينجو. قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم، نعم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أن ألا تعولوا. فهذا هو المصرف الصحيح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن صرفت هذه القوة في غير مصرفها كنت من الهالكين والعياذ بالله، وإن صرفتها في مصرفها كنت من الناجين المفلحين. هكذا أيضا من جملة القوى التي جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان أو في كثير من الناس قوة اللهو واللعب، قوة اللهو واللعب. هذه قوة موجودة في بعض النفوس تتجه إلى اللهو واللعب، تحب اللهو واللعب وترغب في اللهو واللعب، موجود من الناس من هو على هذه الصفة، لا كل الناس لكن هذه الصفة موجودة في كثير من الناس. فإن وجدت فيك هذه القوة التي تدفعك إلى اللهو وإلى اللعب فاصرف هذه القوة في مصرفها الصحيح لتنجو، ولا تصرفها في مصرفها الغير صحيح فتهلك. فإن هنالك من يحب اللهو واللعب ويتجه إلى المحرمات، إلى اللهو، إلى القمار وإلى الميسر وإلى المغالبات التي تورث العداوة والبغضاء، تورث العداوة والبغضاء وإن لم يكن فيها مال. فإن الشطرنج والكيرم والورق وغير ذلك من أنواع المغالبات بين الناس، فيها غالب وفيها مغلوب، فإن هذه تورث العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهكذا المغالبات تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة وتورث العداوة والبغضاء، وربما يتقاتل الناس، وقد بلغنا من أخبار الناس الشيء العجيب في هذه المغالبات في الكيرم وفي البطة، يحصل التقاتل وتسفك الدماء بسبب هذه اللعب، تحصل مغالبة بين طرفين وبين فريقين، ويدخل الشيطان فيما بينهما، وإذا بالسب واللعن يبدأ، ثم يحصل القتال ويحصل بعد ذلك القتل وسفك الدماء والعياذ بالله. فهذه مغالبات من عمل الشيطان، لا تتجه بلهوك ولعبك إلى مثل هذه الأمور، واتجه بلهوك ولعبك إلى الحق ودع الباطل. جاء في مسند الإمام أحمد وعند غيره من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث جابر بن عمير عند النسائي بمعناه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ثلاث. قال: رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله. وفي حديث جابر بن عمير قال: وتعلم السلاحة. ذكر أربع خصال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإنهن من الحق. هذا له ولعب، لكن من الحق، ما هو من الباطل. إن كانت عندك هذه القوة، قوة التي تدفعك إلى اللهو واللعب، فهذا هو موطن اللهو واللعب الذي هو من الحق وليس من الباطل. إما ما يتعلق بأمور الجهاد وأمور القتال، تتقوى على عدوك وتلهو بما تنتفع به ضد عدوك كرمي القوس، وهذا كان في الأزمان القديمة، وهكذا تأديب الفرس، وهذا في الأزمان القديمة، هذه آلات الحرب، تأديب الفرس أي في الكر والفر، يتعود على الجري على الإقدام وعلى الإحجام، هذا المراد بتأديب الفرس. وهذا فيه شيء من اللهو، هذا الفعل فيه شيء من اللهو، لكنه في حق، يراد بذلك التقوي على أعداء الله عز وجل، فهو لهو فيه مصلحة شرعية وهي التقوي على أعداء الله عز وجل. وهكذا ما يتعلق بملاعبة الأهل، فيما فيه من قضاء الشهوات وإحصان الفروج، وفيما فيه من الذرية الحسنة، وفيما فيه من المنافع الكثيرة، فهذا من الحق، وإن كان فيه توسع في قضاء الشهوات والأوطار، وهذا فيه شيء من التوسع واللهو بين الرجل وبين امرأته، لكنه من الحق، ما هو من الباطل، لا إثم عليه، وما فيه مفسدة، لا إثم عليك فيه، وليس في ذلك مفسدة، لهو بحق وليس فيه مضرة عليك ولا في أي نوع من أنواع المفاسد. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تعلم السباحة، فهذا أيضا من اللهو، لكنه من الحق ما هو من الباطل. فإن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك في حروبه، في جهاده في سبيل الله عز وجل، تنكسر به المراكب وهو في البحر، ربما غير ذلك من الأمور، ربما إذا كان ما عنده هذا العلم تعلم السباحة غرق وهلك، فهذا العلم ينتفع به. ما يتعلق بالسباحة لهو نافع ينتفع به، وليس فيه شر وليس فيه مفسدة. إن كان في قلبك هذه القوة، قوة اللهو واللعب، فلهو والعب، لكن بالحق، واترك الباطل، واتجه إلى هذه الأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. هكذا أيضا، ونختم بهذا، من جملة القوى الموجودة في كثير من الناس، ما هو في كل الناس، قوة الاحتيال والمكر. بعض الناس عنده هذا الأمر، يتلذذ بذلك، بقضية الاحتيال والمكر، عنده شيء من التفكير والفطنة في الأمور، يحب أن يحتال وأن يمكر، هذه القوة موجودة في نفسه، قوة الاحتيال وقوة المكر. إن استخدمت ذلك مع عباد الله عز وجل، كنت من الغاشين، كنت من الخاسرين. كيف تحتال على أخيك المسلم وتمكر بأخيك المسلم؟ أين النصح؟ أين محبة الخير؟ فهذا محرم. بعض الناس نعم في البيع والشراء يرى أن هذه شطارة، يحتال على أخيه المسلم ويمكر به في إظهار الشيء بغير مظهره وما إلى ذلك، ويرى أن الإنسان في التجارة يفعل ما يشاء، وكل هذا من الظلم، وكل هذا من الظلم الذي حرمه الله عز وجل، الذي فيه هلاك الإنسان وهلاك لماله. فلا خير في مال أخذ عن طريق الاحتيال والمكر. فهذه القوة إن وجدت في نفسك فاصرفها في مصرفها الصحيح وهو الاحتيال والمكر على أعداء الله عز وجل، على أعداء الله سبحانه وتعالى، على الماكرين الكائدين، اصرف هذا المصرف. في البخاري من حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وجاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، أي أن هذا هو أصل الحرب، وهذا أعظم الحرب، المخادعة. المخادعة، فكم تنكسر قوى للأعداء بسبب خداع، تنكسر قوى وينهزم الأعداء بسبب خداع ومكر بهم، ربما إذا واجهتهم من مواجهة ربما أكثر منك في العدد والعدة، لكن إن استعملت معهم بعض المكر وبعض الخداع لهم ربما ذهبت قوتهم وأصابه الوهن والضعف وحصلت لهم الهزيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الحج عرفة، أي أن هذا هو أعظم الحج عرفة، هكذا أعظم الجهاد وأعظم القتال ما كان عن طريق المخادعة لأعداء الله عز وجل والمكر بهم. فهذه قوة إن صرفت هذا المصرف فهي قوة صحيحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا مع أعداء الله. في الصحيحين من حديث أبي بن كعب قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام قلما يريد أن يغزو غزوا إلا ورى بغيرها. قلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزو غزوا إلا ورى بغيرها، كان يتجه إلى غير جهة العدو فيأمن العدو ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما هو متجه إلينا، يتجه إلى جهة أخرى ثم يلتف عليهم ويرجع إليهم ويباغتهم مباغتة فيحصل لهم الرعب والذعر، فلا يستطيع أن يواجه النبي عليه الصلاة والسلام وإن كثر عددهم، لأنهم بهتهم وفاجأهم في حال تفرقهم وعدم استعدادهم لقتاله عليه الصلاة والسلام فتحصل لهم الهزيمة، وإن كانوا أكثر عددا وأكثر قوة فالحرب خدعة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما صرفت القوى في مصارفها الصحيحة حصل لك النجاة والفوز والفلاح، وإن صرفت القوى التي ابتلاك الله بها في غير مصرفها فإنك تخسر وتهلك والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.